أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة بذكرى استشهاد سيدة النساء فاطمة على هذه الرواية الأولى التي هي رواية 40 يوم. وليس من المستحسن أن تمر علينا هذه الذكرى بلا أن نتحدث ولو بشيء قليل عن السيدة الزهراء صلوات الله عليها، هذه المرأة العظيمة التي لها مقامات عالية عند الله تعالى، مقامات الزهراء صلوات الله عليها أكثر من أن تنكر، ويجب على كل إنسان مؤمن أن يتطلع في هذه المقامات وأن ينتفع من سيرة السيدة الزهراء صلوات الله عليها. فيكفي أنه تتأمل في هذا الحديث أن الله تعالى يرضى لرضاها ويسخط لسخطها، فهي مرآة لرضى الله ومرآة لسخط الله تعالى. الإنسان إذا أشكل عليه معرفة أن الله تعالى راض عنه أو غير راض عنه، فيكفي أن يتطلع وينظر ويتأمل في موقفه من السيدة الزهراء صلوات الله عليها، هل هي راضية عنه أم لا؟ فإذا علمت بأنها راضية عنك استكشفت من ذلك رضا الله تعالى عنك، وهذا مقام جدا عظيم أيها الأحبة. واضح جدا أنه مو الله تعالى يرضى ومن ثم تتبعه يتبع ذلك رضا الزهراء صلوات الله عليها، هذا فد شيء وإن كان هو أمر جيد، لكن في المقام أقل من مقام الزهراء صلوات الله عليه. مقام الزهراء التفتوا لي أن الله تعالى ينظر إلى رضاها، فإن رضيت رضي الله تعالى رضاه، وهذا مقام فوق مقام العصمة. يعني لا يكشف فقط أن الزهراء صلوات الله عليها معصومة ولا تخطئ، وإنما هي مرآة لمتجلية لرضا الله تعالى عن فعل أو يعني قول أو شيء آخر أو عن شخص معين وعدم رضاها، فهذا من المقامات العظيمة للسيدة فاطمة صلوات الله عليها. يكفي أن تنظر وتتأمل في تنوع أدوارها صلوات الله عليها وتعدد أدوارها، فإذا نظرت إليها فهي الثائرة بوجه الظلم. الإنسان يتعلم من هذه المدرسة، وإحنا باستشهاد المعصومين صلوات الله عليهم أو ولاداتهم شنو ننتفع؟ هو هذا، نريد أن نعيش سيرتهم صلوات الله عليه، نتأسى بهم، ننظر كيف صنعوا نصنع مثلهم، كيف فعلوا نفعل مثلهم، كيف عملوا نعمل مثلهم. هذا المفروض على كل إنسان مؤمن، أن تكون الزهراء أو بقية الأئمة صلوات الله عليهم له أسوة. فالزهراء صلوات الله عليها لها أدوار متعددة وأنواع متعددة من العطاء صلوات الله عليها، تنوعت أدوارها وعطائها، فهي الثائرة التي وقفت بوجه الظلم والظالمين. فعلى الإنسان المؤمن أن لا يرضى بالظلم والظالمين، وأن يقف في وجههم بقول بفعل بحركة. وهسه هذا أبسط مثال، إحنا موقفنا من ما يجري على فلسطين وشعب فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني. الإنسان يجب أن يكون له موقف، إما بكلمة أو بفعل أو بقول أو بحركة أو بشعور في داخله، لا أقل شعور في داخله، أو بدعاء يدعو يرفع يديه. في مضمون بعض الأمور أن الدعاء هو جهاد، أنت إذا ما تقدر تجاهد بنفسك جاهد بدعائك، ادعو للمؤمنين بالنصر وادعو على الظالمين بالهلكة، هذا أيضا واجب ونستشفه من دور الزهراء صلوات الله عليها. الزهراء صلوات الله عليها ما قعدت وسكتت ورا ما ظلم بعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليها وغصب حقها وانتهكت حرمتها، ما قعدت سكتت وتبكي وفقط وانتهى الحال كما تفعل بقية النساء. النساء إذا ظلمت تسكت وتبكي وتولول، لا، الزهراء ذوت صارخة بخطابها أمام الظالمين. هاي خطبها إذا واحد يتأمل بيها، معارف كثيرة يأخذها من خطب الزهراء صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بغيرها من المعارف العظيمة الأخلاقية والمعنوية والسياسية والاجتماعية، كلها تأخذها من خطاباتها صلى الله عليه. إذن فلها دور ثورة، زهراء ثائرة. الزهراء مع ما جرى عليها هي في قمة العفة والحشمة والطهارة، وهي سيدة النساء، فوين النساء في هذا الزمن وفي هذا الوقت؟ وين المؤمنات؟ وين الشابات اللي المفروض ينظرن إلى هذه السيرة الطاهرة للسيدة فاطمة صلوات الله عليها؟ نسانا مع شديد الأسف، البعض، لا أقول الكل، البعض يتيه يمينا وشمالا في هاي الصراعات، وصراعات الشهوات وصراعات الأمور الماجنة والفاحشة والتافهة، حتى بعض المؤمنات تلقاهن يدخلن في بعض القضايا التي لا نفع فيها، بينما هذه المرأة المؤمنة مفروض تنتفع من فاطمة، تتأسى بفاطمة في العفة، في الحشمة، في الطهارة، في أن تصل إلى هذا المقام العالي. بالله عليكم، امرأة هي معصومة وسيدة نساء العالمين، ويدخل عليها رجل أعمى وهي جالسة عند أبيها وتقوم، فيقول لها صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إنه أعمى لا يرى لا ينظر. قالت: نعم، مضمون الرواية والحديث، نعم يا أبا، ولكنه يشم الريح. شوف إيش قد مقام عالي لفاطمة صلوات الله عليها، تريد أن تعلم غيرها من النساء. ها يصير أنا أحتوي مثلا زميلي بالكلية، يصير مثلا ألبس هذا الملبس اللي به نوع من الزينة، يصير أخلف هذا هاي أمور المفروض المرأة التي تتأسى بفاطمة صلوات الله عليه، كل هذا واضح عندها، أصلا ما تحتاج إلى سؤال فضلا عن أن تفكر في فعله. وياي أحبائي لولا، وطبعا عندما نتكلم بهذا الحديث لا نقول أن ذلك فقط مختص بالنساء، حتى الرجال يجب عليهم أن يتأسوا بفاطمة صلوات الله عليها بعفتها وحشمتها. فالعفة من الطرفين، لكن نؤكد على ذلك من قبل النساء لما نراه مع شديد الأسف من انهماك الكثير من الفتيات والشابات المؤمنات اللاتي ينتسبن إلى الزهرة، ويقولن نحن فاطميات ونرجع إلى فاطمة، ويلتهن ببعض القضايا التي تبعدهن عن هذا التأسي وهذا الاقتداء بفاطمة. ففاطمة ثائرة، فاطمة عفيفة، فاطمة صديقة، فاطمة راضية مرضية، فاطمة زكية، كل هذه الأمور يجب أن لا تمر ذكرى فاطمة صلوات الله عليها إلا ونحن نتأمل. فاطمة منتقمة من أعدائها، فيجب أن تكون هذه الغلظة على الأعداء موجودة في صدور المؤمنين. وأخيرا، الكلام حول فاطمة طويل، ولكن فقط أردنا أن نسجل هذه الكلمات البسيطة حتى نكون في محط نظرها صلوات الله عليه. وأخيرا، كل الإنسان لا يمر عليه هذا اليوم إلا ويكون له حظ في لفت نظر الزهراء صلوات الله عليها، بدعاء مثلا يدعو لها صلوات الله عليه، يصلي عليها كما ورد في الروايات أن من صلى عليها ألحقه الله بدرجتها أو درجة أبيها في الجنة. قد فعل بسيط أحبائي، تصلي على فاطمة وأبيها، تلزم المسبحة وتصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، هام قضاء حوائج بيها، هام إرضاء لها، هام تعظيم لأجرها وأجر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج المعزة في مثل هذا اليوم. فلا أقل الإنسان لا يترك هذا اليوم إلا وله نوع من الارتباط والعلاقة، طبعا هذا الأقل المجزي، وإلا الإنسان المؤمن يطمع ويطمح لأن يحظى بعناية الزهراء صلى الله عليها والكون معها، ويتأمل كثيرا في سيرتها صلى الله عليها. نسأل الله تعالى أن يشملنا بشفاعتها، وأن يملأ قلوبنا بحبها، وأن يوفقنا ويرزقنا خدمتها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ما زال الكلام أيها الأحبة في آفات المناظرة، وإحنا قلنا بأنه من آفات المناظرة نوسع الدائرة ونتحدث عن هذه الآفات بكونها آفات وأمراض معنوية تصيب الناس والإنسان بصورة عامة، سواء المناظر أو غيره. وذكرنا عدة أو ثلاثة نقاط من هذه الآفات: أولا الكبر والاستكبار، تكبر، ثانيا الرياء، ثالثا الغضب. اليوم يريد المصنف أن يدخل في الآفة الرابعة التي هي الحقد. وواضح جدا أن الحقد أيها الأحبة ناتج من ضعف الإيمان وعدم التحلي بالأخلاق الإيمانية والإسلامية. هذا واضح جدا أنه غاية رذيلة من الرذائل. الأمير صلوات الله عليه يقول: الحقد ألأم العيوب، من الصفات الرديئة والرذيلة الحقد. وطبعا هو الحقد شنو؟ الحقد هذا الإنسان الذي يغضب، ببساطة جدا هذا الإنسان الذي يغضب ولا يستطيع أن يظهر غضبه وأن ينتقم من الطرف المقابل، يترك أحسنت يكبت ويترك ذلك الغيظ الذي لم يستطع على فعله وإظهاره وإخراجه لآخرين، يبقى في داخله، يبقى كامنا في داخله، يتركه في داخله. ولذلك قال بأن الحقد هو ثمرة الغضب. هذا الإنسان الذي يغضب ويعجز عن الانتقام لسبب أو لآخر، تتولد عنده في داخله هذه الصفة السيئة وهذا الشعور السيء. ولذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: هو ألأم العيوب، أو في قول آخر له صلوات الله عليه: الحقد مثار الغضب. مثار الغضب، الحقد مثار الغضب وناتج من الغضب، وطب يعني من طباع الإنسان الغضوب، هذا الإنسان الغضوب الذي لم يظهر غضبه يكون حاقدا. زين، فالحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر أمورا فاحشة. يعني شوف التفتوا، مو فقط سيئة واحدة ورذيلة واحدة، وإنما هو جنس من الرذائل. هذا الجنس من الرذائل شبيه أحبائي، فيه رذائل أخرى عديدة. شلون أكو بعض الصفات تكون منتجة مثمرة للصفات الرذيلة الأخرى؟ مثلا الجبن، يقولون الجبن رذيلة، صح له لا، ولكنه ليست رذيلة مفردة. هذا الجبن عبارة عن شنو؟ عن رذائل متجمعة. الجبن فيه مذلة للنفس، الجبن فيه إهانة للإنسان، الجبن فيه وقوف وسكون وعدم حركة عن أخذ الحقوق والمصالح والكمالات، الجبن فيه كذا. فنفس الرذيلة تكون جنسا يتفرع منها أنواع كثيرة للرذائل. فكون الإنسان يلتفت إلى أنه هذه الرذائل مو رذائل مفردة، ولذلك من المهم جدا أن يستأصلها من الأصل. إيش طرق الاستئصال؟ تجينا إن شاء الله تعالى. زين، فالحقد كما يقول المصنف هو ثمرة الغضب. إذا أردنا نعرف لغويا الحقد، قالوا بأنه هو إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها. الحقد كما يعرفه ابن منظور يقول هو إمساك العداوة في القلب، يعني هاي العداوة والغيظ والغضب لا تخرجه إلى الآخرين، وإنما تمسكه في الباطن في القلب، والتربص لفرصتها، يتحين الفرصة، يصير لمجال ينتقم من الطرف الآخر، ينتقم منه. زين، وهو ناتج من عدم قدرة على الانتقام، وإلا من البداية إذا ينتقم يعني لا يصده شيء عن الانتقام. مستفتين أحبائي؟ ولذلك هو رذيلة. هو رذيلة ليش؟ لأنه أنت لو تهيأت لك الفرصة للانتقام انتقمت. واضح؟ زين، طبعا الحقد إلى مرادفات، من مرادفات الضغينة، من مرادفات النقمة، من مرادفات الغل. هذا الغل اللي ورد في الآيات، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا. هو غلا شنو معناه؟ معناه حقدا على الذين آمنوا. يعني هذا تصور بالإنسان أن يصل إلى الجنة في تلك المقامات ويرى أن أخاه موجود معه في الجنة، ومع ذلك أنا شيخ أحمد بعدني شايل عليك في دار الدنيا، حقدا وغلا وغيظا وضغينة. أي مشكلة، لا طلعها البرزخ ولا عذابات البرزخ بالقيام. ولذلك يطلب من الله ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا أو ونزعنا ما في قلوبهم من غل. هذا بالنظر إلى أن الله تعالى يقول أنا تصرفت من يمي وأنا اللي نزعت الغل اللي موجود في صدورهم، باعتبار اثنينهم مؤمنين زحمة قاعدين في مكان واحد وفي جنة واحدة. عموما فهي مرادفات الحقد اللي هي الضغينة، النقمة، الغل، كلها مرادفات للحقد. زين، سبب واضح جدا، قلنا سبب أنه عدم القدرة على إظهاره بعد الغضب، عدم القدرة على إظهاره يكون ذلك الحقد. وطبعا هو مذموم في روايات كثيرة وآيات كثيرة تذمه، راح نذكر بعض منها. مثلا قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني شنو يا شيخ قاسم؟ يعني تتصور خوش إنسان مؤمن طيب أخلاق عالية ظاهره حسن، صح؟ يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام شنو يعني؟ يعني إنسان حاقد، إنسان مريض. طبعا هذه الآية نزلت في معاوية رحمة الله عليه، وإذا معاوية أو يزيد، وإذا تولى سعى في الأرض. شوف، هو الآن يعجبك قوله، لكن إذا تولى وحصلت له الفرصة وأتيح له المجال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ففي ذلك ذم واضح لهذه الصفة. وقال تعالى: ونزع في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ذول المؤمنين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو مو الله متلطف علينا بهذا إحنا ما. وقال تعالى أيضا في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. آيات كثيرة أيها الأحبة تدل على ذلك. وكذلك أيضا في السنة أكو روايات عن النبي صلى الله عليه وآله ذمت الحقد. زين، فالحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر ينتج أمورا فاحشة كالحسد، هذا اللي تحقد عليه أنت تحسده وتتمنى زوال نعمته، والشماتة بما يصيبه من البلاء والهجر والقطيعة تشمت وتفرح إذا أصيب ببلاء أو بهجر أو بقطيعة. زين، هاي اثنين. ثلاثة، والكلام فيه بما لا يحل، تحكي ضده، تتكلم ضده من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. شوف كل هاي الرذائل تنتج منين؟ من صفة الحقد. والحكاية لما يقع منه المؤدي إلى الاستهزاء والسخرية منه والإيذاء بالقول والفعل، حيث يمكن أنت تستهزئ به وتؤذيه بقولك أو بفعلك، وكل هذه الأمور بعض نتائج الحقد، مو كل نتائج الحقد، وإلا بعد أكو نتائج أخرى للحقد وأمور أخرى في الحقد. زين، وأقل درجات الحقد مع الاحتراز عن هذه الآفات المحرمة، على فرض أنه أنت حاولت أنه تبعد نفسك عن الهجر وعن القطيعة وعن الكلام فيما لا يحل وعن الغيبة وعن الحسد، أنت حاولت تتجاوز هاي الآفات، شو يبقى في الحقد؟ يبقى أقل درجات الحقد مع الاحتراز عن هذه الآفات المحرمة أن تستثقله في الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه. تستثقل من؟ هذا الضمير لمن يعود؟ طرف المقابل. تستثقله في الباطن، أنت هذا ثقيل عليك ما تتحمله، مع أنه أنت ما تحسده ولا تؤذيه بكلمة ولا تهجره ولا تقطعه ولا تتعدى عليه، لكن يبقى شنو؟ أنت بداخلك تستثقل هذا الطرف، من تشوفه الضوج من عنده ما ترتاح له. ليش؟ لأن تحاقد عليه في الباطن وياي. فحتى لو استأصلنا كل ذمية الصفات المحرمة تبقى هاي صفة ذميمة، أنه أنت تستثقل هذا الطرف المقابل. ليش؟ هذا إنسان مؤمن وأمرنا بالتحبب واللين والعطف واللطف مع الآخرين. زين، فتبقى هذه أقل درجاته، تستثقله في الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه حتى تمتنع عما كنت تتطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام على بره ومواساته. وهذا كله ينقص درجتك في الدين. يعني أنت إذا هذا الاستثقال ما موجود بداخلك، أنت عطفت عليه، لنت له بالكلام، أكرمته، تحببت له، ذنك لن حرمت من عدل. ليش؟ بسبب وياي، بسبب الحقد. وهذا كله ينقص درجتك في الدين ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل، وإن كان لا يعرضك لعقاب. صحيح أنت ما تحملت عقاب وإثم ومعصية. ليش؟ لأنت ما حسدت، لأنت ما أذيته، لأنت ما هجرته، لأنت ما قطعته، لأنت ما تجاوزت عليه، لأنت ما استهزئت به، لأنت ما سخرت به. هذا كله محرم. إذا كل ذنب تجاوزت تقول يا ربي أنا ما مسوي ذنب، ما عليه إثم، لكن فقط هذا الاستثقال في باطنك هو هذا. شنو؟ أشبه بالدخان الذي تشعله في غرفة بيضاء، غرفة جدرانها بيض، تشعل فيها دخان، صحيح لم تحترق الغرفة ولكنها لوثت الجدران، صارت الجدران كلها سودة. فالحقد هكذا يفعل في القلب، هو صحيح ما يحرق القلب، ما يحرقك بآثار الذنوب، ولكنه يسود الباطن. ليش تحقد على الآخرين؟ شنو الداعي الذي يبعثك على أن تسود باطنك وتحمل الغيظ والضغينة والغل على الآخرين؟ كل الإنسان يحاول قدر المستطاع، طبعا إلا أعداء الله، هذا واضح، أعداء الله أمرنا بلعنهم والغيظ أشداء على الكفار، هذا واضح جدا، النواصب أعداء الله، الصهاينة لعنة الله عليهم، المفسدين في الأرض، ولا أمرنا أن نبغضهم ونغيظ منهم ويكون غل في قلوبنا عليهم. هذا التولي والتبري واضح جدا عندكم، هذا التولي والتبري بصفة جيدة، لكن لا كلامنا ويا الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن ليش تشيل عليه حقد؟ ليش تتحامل عليه؟ واضح؟ زين. واعلم أن للحقود عند القدرة على الجزاء ثلاثة أحوال. هذا الإنسان الحاقد هو لا يخلو من ثلاثة أحوال، اثنين من عتن جيدات يقدر يتجاوز بها هذا الحقد، وواحدة منها لا سيئة. واضح؟ شنو هاي الأحوال الثلاث؟ أولا أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة ولا نقصان، وهو العدل. أنت هذا اللي حقدت عليه ليش؟ أنا أجي مثلا شيخ أحمد سلب مني شيئا، ضجت منه، حقدت عليه، ليش؟ لأنه ظلمني، فأنا شنو؟ أستطيع أن أسترد ما ظلمني، ما أخذه مني، هذا ما أتجاوز أكثر من ذلك، وهذا شنو؟ هذا من العدل، هذا أمر يعني مو سيء. مو سيء ليش؟ لأنه جوز لك الشرع أن تأخذ حقك ممن ظلمك. طبعا مو معناها أنه إذا عفوت مو جيد، لا، العفو مرتبة عالية جدا، العفو مرتبة عالية جدا، ولكن إذا الإنسان ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا الإنسان اللي ظلم يأخذ بحقه، يتكلم على من أساء إليه بهذا المقدار، لكن العفو يقينا أفضل. وياي هاي المرتبة الأولى. ثانيا أن يحسن إليه بالعفو، وذلك هو الفضل. فمرة أنت تختار العدل، شنو معنى العدل؟ أن أخذ منك تأخذ بهذا المقدار، ومرة تختار الفضل، أخذ منك ولكنك تعفو وتسقط حقك مع القدرة عليه. هذا عفو، هذا فضل وليس عدل. زين. والثالث لا، أن تتعدى الحق وتتجاوز على الحق، وأن يظلمه بما لا يستحقه. هو أخذ من عندك قلم، أنت سويت فقست عين. زين، هو أنت أخذ من عندك هذا القلم المسكين. هو مثلا أخذ موبايلك، أنت حطيت لك طلقة براسه وقتلته. ماكو مساواة بين الذي سلب منك والذي أخذته منه، هذا ظلم. فإما عدل أو فضل أو ظلم. العدل أن تجازي بما صنع بك، الفضل أن تعفو، الظلم أن تتجاوز الحق. ولذلك يقول والثالث أن يظلمه بما لا يستحقه، وذلك هو الجور والظلم، وهو اختيار الأراذل. هذا بس الإنسان الرذيل، الإنسان البعيد عن الإنسانية والصفات الحميدة والحسنة، يتجاوز في ظلمه ويتعدى في ظلمه. وهذا اللي جاي يسوونه هذول الملاعين اليهود. ولا الأطفال شنو ذنبهم مثلا بالمعركة؟ أنت عندك مشكلة ويا حماس، زين أنت ما تقدر الحزب الله، زين المساكين الأطفال والنساء المستشفى تضربه ليه؟ شنو معناه؟ زين بالمستشفى شنو، ماكو مقاومين مثلا حتى أنت تنتقم منهم؟ أطفال رضع ونساء عاجزات و رجال شيوخ كبار هربوا لهذه الملجأ الآمن اللي هو المستشفى، اللي هو بكل السنن وبكل القوانين وبكل الأحكام وبكل الأعراف وبكل التقاليد، أنه المستشفى مكان آمن، المفروض أنه مكان آمن، مو مكان معركة، مو ثكنة حربية، صح لو لا؟ زين أنت تضرب المستشفى، شنو معنى هذا؟ معناه شنو؟ ظلم وجور وتعدي. هو هذا بعينه. زين، وهو اختيار الأراذل. والثاني اختيار الصديقين اللي هو العفو، والأول هو منتهى درجة الصالحين، يعني أن تأخذ، أن تفعل ما أخذ منك. فليتسم المؤمن بهذه الخصلة إن لم يمكنه تحصيل فضيلة العفو التي قد أمر الله تعالى بها وحب عليها رسوله والأئمة عليهم السلام. قال تعالى خذ العفو، خذ العفو يعني افعل العفو، يعني تخلق بالعفو. وقال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، إذا تريد أن تكون من المتقين وتكون أقرب للتقوى أعفو عمن ظلمك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن. ترى مو هين أنه النبي صلى الله عليه وآله يحلف ويقسم، هو الصادق الأمين ما يحتاج يحلف، لكن هذا ينم عن أهمية هذه الأمور التي يقسم عليها. ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا. النبي يحلف يقول والله يا ناس يا مؤمنين، إذا تتصدق يا شيخ قاسم اليوم طلع من جيبك 1000 2025 ما راح ينقص مالك. مو تحسب مثلا عندي 10,000 دفعت 1000 صان 9 نقصان، لا، النبي يقسم يقول والله هذا مو نقصان، هاي زيادة. شلون زيادة؟ تشوفه البركة، تشوفه والله. وهذه هاي أخلاق إذا تخلقنا بيها وتعلمنا هاي الأخلاق وتأدبنا بيها يا أحبائي، هاي عظيمة جداً، هاي تصحح هواي سلوكيات عندنا. طبعا الصدقة مو فقط المال، الصدقة بالكلمة، الصدقة بالموقف. والله ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن. النبي يحلف ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، يا ناس تصدقوا ما ينقص المال. ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله تعالى بها عزا يوم القيامة. واحد من الآن يقول لي يا إلهي أنا شقد ناس ظلمتني، شقد ناس تجاوزت علي، أنا قادر على رد الظلم وقادر على الأخذ وقادر على الاستيفاء، لكن أنا عفوت قربة إلى وجهك الكريم، لأنه يبتغي بها وجه الله. إذا فعلت ذلك النبي يقسم يقول هذا أطمئن أن لك عز في يوم القيامة. تجي تطالب الله قل لي يا ربي أنا عفوت عن فلان وهو ظلمني، وين العز؟ انطيني العز اللي أقسم عليه الرسول صلى الله عليه وآله. ثالثا ثلاثة قال النبي ولا فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أنت الله منطيك نعم، تذلل نفسك وتنزل نفسك وتهين نفسك وتقول أنا فقر وأنا كل شيء ما عندي وأنا ليش تسوي نفسك؟ كلما فتح رجل باب مسألة على نفسه فتح الله عليه باب فقر. ولذلك يقول أنا الحمد لله، شكرا لله، أشكر الله، أحمد الله على النعم العظيمة اللي طاك إياها. لا دائما تقول أنا كل شيء ما عندي وأنا فقير وأنا محتاج وأنا
كلما فتح على نفسه، يعني يسأل لا عن سؤال، هذا معناه يسأل لا عن حاجة. إذا سألت لا عن حاجة الله يقول لك تعال، ما يخالف، أنا راح أصدق قولك وأسويك فقير وتعال، هاي ضل. إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال صلى الله عليه وآله: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. ليش يحكي على التواضع؟ لأنه الحقد هو خلاف التواضع. الحقد بي تعالي وبي غضب وبي غير، التواضع ما بي هاي الأمور. التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. والعفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله. والصدق لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله. اليوم يا الله يعزمنا شيخ قاسم، أكو واحد يتصدق ويعزمنا غدا عشاء زين. وقال صلى الله عليه وآله، قال موسى عليه السلام: يا ربي أي عبادك؟ جماعة سكتة، ولكن هو حديث النبي والنبي يحلف. قال موسى عليه السلام: يا رب أي عبادك أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا. هذا أعز إنسان، إذا قدر شبي عفا، هذا أعز إنسان، هذا هاي مو ذلة إذا عفوت، بالعكس هاي عزة. وروى ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، محمد بن عمير من الأجل، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ إيه أخبرنا يا رسول الله، شنو خير خلائق الدنيا والآخرة؟ قال: العفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. بالله عليكم أحبائي، إذا واحد يفعل هاي القوانين والدساتير الإلهية وال خطابات الوحيانية عن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين، إيش قد يعيش بسعادة وأنس وراحة نفسية، وما يعيش الضيق والضنك. ولا أنت مثلا حاقد على واحد، شنو راح تستفاد؟ أنت مثلا تأذي الطرف المقابل، ما تعفو عنه، شنو راح تستفاد؟ بينما شوف الجزاءات الموجودة في هكذا، والكلام والأخبار في هذا الباب كثيرة لا تقتضي الرسالة ذكرها. وخامسها الحسد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكو سؤال؟ جزاكم الله خير.